آيات تتلو آيات ما أعظم هذا القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب، وعلى هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. نبدأ كما نبدأ دائما بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي شرفنا بالدعوة إليه، وأكرمنا بالبلاغ عنه، وأعزنا بالجهاد بكتابه امتثالا لأمره، وجاهدهم به جهادا كبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، فهذه الحلقة يعني وصل بما سبق وإلحاق بما قلناه في الحلقات السابقة. دي الحلقة السادسة في سياق الحديث عن النوم واليقظة، أسرار وإعجاز، ودي الحلقة الثالثة في سياق الحديث عن نوم فتية الكهف. ويعني عشان نوصل الأمور والمعاني، لكي نوصل الأمور والمعاني بعضها ببعض، فإني يعني تركتكم في الحلقة السابقة عند لفظة قرآنية هزت القلب وهزت المشاعر وربما حركت الدموع في العيون، ألا وهي ونقلبهم. لكي يعني نوصل المعاني، قلنا في عنوان كبير كده: كيف دبر الله لهم بعدما صدقوا في اللجوء إلى الله عز وجل، وتركوا مجتمعهم الكافر الذي يعدد الآلهة. هؤلاء قومون اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. فهم عارفين، قالوا ربنا رب، يعني أول ما قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا. فخرجوا لله عاقدين العزم، مبيتين النية على الهجرة إلى الله عز وجل. طبعا ده ليس مبررا لمن يريد الهجرة خارج المجتمع المسلم، لأن الحديث صحيح صريح حاسم واضح وضوح الشمس في ضحاها: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، تجاهد وأنت في المجتمع وتكون النية لله عز وجل. هنا تتمثل طريقة فتية الكهف: جهاد في المجتمع، آمرا بمعروف ناهيا عن منكر، واقفا على حدود الله عز وجل، معلما الناس القرآن والسنة، فهم السلف. ده جهاد، وما أعظم من جهاد. ونية أن تكون خالصة أو يكون هذا العمل خالصا لله عز وجل. نريد أن نبين في هذه العجالة الحلقة دي إن شاء الله عز وجل كيف دبر لهم الله عز وجل هذه النومة الطويلة بموافقات عديدة تجعل الإنسان يمعن النظر ويقلب الفكر في عظيم تدبير الله عز وجل لمن لجأ إليه. هو ده المعنى يا أخوانا، هذا هو المعنى وهذا هو المغزى وهذه هي التربية الحقة على القرآن وعلى فهم القرآن وعلى تدبر القرآن. كيف إذا صدقنا في اللجوء إلى الله عز وجل، كيف نرى المعجزات؟ كما قلنا في الحلقة السابقة، الله عز وجل من أجل 70 موحدا رجل وامرأة على أكثر الروايات تفاؤلا اللي ركبوا مع سيدنا نوح عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم السفينة، من أجلهم خرق الله لهم قوانين الوجود. نعم، انهمرت السماء بالماء وفجرنا الأرض عيونا ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا. انت فاهم القرآن كويس، يعني متدبر اللي بيتقال ده، تجري بأعيننا. وشوف الملمح هنا، يعني ذات ألواح ودسر، يعني ايه؟ شوية خشب ومسامير، شوية خشب ألواح ومسامير، وإيه؟ وهي تجري بهم في موج كالجبال. الموج كالجبال وهي ماشية. والتعبير القرآن الثاني المذهل، تجري بأعيننا. يعني شوف بقى لما أمورك تجري بأعين الله، طبعا فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. أمال إيه؟ لما بكون بأعين الله عز وجل ولتصنع على عيني، فما ينبئك مثل خبير. دول القوانين اللي هو البشري، اللي هو عاد البشرية الثاني بقى بعد آدم، بدأ بال70 موحد دول، فخرق لهم كل القوانين عشان يغرق الكفرة، عشان يغرق الكفرة وينجو الموحدون. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، هيغرق الدنيا كلها سبحانه وتعالى. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. حاجة هيفة يعني حاجة عشان تشوف البساطة، يعني إن خشب ومسامير بس إيه، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. تجري بأعيننا تخليك تطمئن، تمشي صح على الطريق، بس اعمل صح، اشتغل صح وثق في الله عز وجل. اشتغل على التوحيد والسنة، فهم السلف طريق واضح اهوت، خلاص لا يضرك ما قيل فيك. يعني اذا عرفت نفسك زي ما قال ابن القيم عليه رحمة الله، إذا عرفت نفسك فلا يضرك ما قيل فيك، انتهت، تماشي وما تلتفتش لا ذات اليمين ولا ذات اليسار، واعتقد تماما أنك بأعين الله عز وجل، تجري بأعيننا. اوعى تنسى الكلام ده، بس هو الشك دايما هو اللي بيخلي الناس مش مصدقة. ثق في الله عز وجل. ربنا برضو يعني لما سيدنا إبراهيم قال إني ذاهب إلى ربي سيئا، المهم سيدنا إبراهيم استسلم، جاء رباه بقلب سليم، فسلب من النار خاصية الإحراق، مش كده؟ ولا احنا بنقرأ قرآن وخلاص بدون تدبر؟ فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، لو كانت برد بس كان تلج، وسلاما على إبراهيم. في بعض الروايات يعني مش عارف سندها، لما سئل إبراهيم عن أسعد أيامه في الدنيا، ما عرفش سند الرواية عشان حدش يحتج عليه، يعني ما هي أسعد أيام في الدنيا؟ قال السبعة أيام اللي قعدتهم في النار، نار الدنيا يعني. ليه؟ بردا وسلاما. وبعدين سيدنا إبراهيم لما جاب السكين على رقبة إسماعيل مستسلما لله، السكين ما دبحتش، كان ممكن تذبح، ما دبحتش. نجى الله موسى بنفس القوانين دي، قوانين خرق والقوانين الثابتة، اللي هي الطفل وليد في تابوت، أن يقضي فيه في التابوت فاقضي فيه في اليم، فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني، كل عند ربنا، ولتصنع العين. لما شافته امرأة فرعون حبته، قالت قرة عين لي ولك، من الذي حرك قلبها بالحب لموسى؟ وألقيت عليك محبة مني. فهنا عمل ايه لفتة الكف؟ المحافظة على الأجهزة حية تعمل في الحد الأدنى عن استهلاك الطاقة، يعني عطل السمع عشان ما يسمعوش، لأن لو سمعوا هيصحوا. النايم طبيعي بتعلي صوتك عليه بيصح، ولذلك الصخة يوم القيامة بتدمر الجسم كله خلاص. فهو يعطل سبحانه وتعالى، عطل حالة حس السمع، وبعدين يعطل الجهاز المنشط الشبكي اللي هو السندنج ريجيكولر اكتيفيشن سيستم، عشان ده جهاز اليقظة، عشان يناموا الفترة طويلة دي كلها، فلازم يتعطل الجهاز ده. واحد يقول لي انت شرفك انت، يعني كنت معهم عشان شفت اجهزة، يعني ان الجهاز ده جهاز المنشط الشبكي اتعطل؟ ما هو لازم كده، ما هو بيتعطل في النوم العميق او التخدير او الغيبوبة او موت جذع المخ، فلازم يتعطل. طب ايه اللي عرفنا برضو؟ اللي عرفنا ان عصب السمع، العصب الثامن، فيه فرعين، فرع للسمع وفرع للتواصل، الاثنين دول اتعطلوا، فتعطل المحفزات الخارجية، مفيش احساس لا بالبرد ولا بالحر ولا بالمحفزات الخارجية، في حاجات محفزة، وتعطلت المحفزات الداخلية، وفي محفزات داخلية، يعني الإحساس بالجوع بالعطش بالرغبة في التبول أو التبرد، كل دي تعطلت. المريض اللي في غيبوبة بموت جزع المخ ما بيحسش بالكلام ده كله، لو قعد حتى سنة ما بيقولش أنا جعان عايز أكل أو عطشان أو عندي إحساس بالتبول أو لا، المحفزات الداخلية بتعطل والمحفزات الخارجية بتتعطل. وده اللي حصل لفتية الكهف، لأن لما رأينا في كتب الطب عرفنا ان النوم العميق 300 سنة لابد دول يتعطلوا، فيحافظ الله على الاجهزة حية تعمل في الحد الادنى عن استهلاك الطاقة. بس يبقى دوبك المريض اللي في غيبوبة بموت جزع المخ او النوم الطويل او التخدير مفيش وعي، بس كل اجهزته شغالة، بس فين؟ في الحد الادنى. وكذلك تعطيل المحفزات الداخلية بالإضافة إلى ما سبق، عدم الإحساس بالعطش أو الجوع أو حاجة التبول، خلاص في النادي. وبعدين قلنا في الحلقة السابقة وبنعيدها تاني، إن هي بالنسبة لهم 300 سنة دول عقارب الساعة بتتوقف عند النائم زي بتتوقف عند الميت. هو الميت اللي ميت من سنة 1900، احنا دلوقتي 2016، اللي ميت من 2006 يعني قاعد قال فات عليا 100 سنة او فات 100، لا طبعا، لان الزمن متوقف عند الذي يموت ومتوقف عند الذي ينام. امال الزمن عند مين؟ عند اليقظ بس اللي زينا، احنا قاعدين نتكلم بقى لنا نص ساعة نص ساعة وساعة، وقلنا في الحلقات كذا، والنهاردة يوم الجمعة فات 10 ساعات لسه كم ساعة. يبقى الاحساس بالزمن فرع اليقظة، انما النوم ما بيحسوش بالزمن. ولذلك قال كم لبستم؟ قالوا كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم ما لبستم. فبرضو اللي أماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبست؟ قال لبست يوما أو بعض يوم. قال بل لبست 100 عام. فالإحساس هنا متوقف عند النائم، عند النائم وعند الميت. اللي ميت سنة 1900 الساعة 4 العصر هو متوقف 4 العصر ديت لغاية ما تقوم القيامة. ولذلك هو يوم القيامة يعني لما يتذكروا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يوم القيامة خلاص يا دوبك يوم أو بعد يوم، عشية أو ضحاها، لأن الزمن متوقف في الفترة دي كلها. فتوقفت عقارب الساعة بالنسبة لهم داخل الكهف وبقيت تعمل خارج الكهف. ولذلك قالوا لبسنا يوما أو إيه أو بعضهم. حاسة السمع والجهاز المنشط الشبكي زي ما قلنا بنقول تاني مرتبطان في المخ بالعصب القحفي الثامن اللي هو العصب الثامن أيوه. فتعطل الإحساس بالخارج وبالداخل، بالداخل عن طريق تعطيل الجهاز المنشط الشبكي والخارج عن طريق إن السمع متعطل وما فيش محافظات خارجية. ووقفت عند المحافظة على أجسادهم سليمة طيبة عن طريق التقليب المستمر. ووقفنا عند يعني ونقلبهم، يعني كان ممكن تعدي الآية إنهم بيقلبوا نفسهم. الإنسان في النوم بيتقلب على جنبه اليمين وعلى جنبه الشمال وعلى ظهره. لا، ده ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يقول لك إنني توليت تقليبهم. ولم يقل حق تبارك وتعالى وأقلبهم، لا، ده بدون العظمة. يعني ربنا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى جبار السماوات والأرض ملك الملوك من بيده الملك وهو على كل شيء قدير، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. الله الله، ما من صفحة في القرآن بتكلم عن الله. الله يتولى تقليب 3 أو 5 أو 7 شباب. إيه العظمة دي وإيه الحمال؟ إنهم قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. حقق التوحيد تأتي المعجزات، وهم حققوا توحيد الربوبية والإلهية معا، يقال الإلهية والألوهية. فحققوا التوحيد فتولى الله تقليبهم ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم هنقول في تحسبهم أيقاظا الوقت إزاي ذات، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعه بالوسيط. ربنا بيقلبهم طبعا لأنه النوم الطويل ده 300 سنة ما ظنت أن تأكل الأرض أجسادهم اللي في غيبوبة أو اللي قاعد بعد العمليات الجراحية نايم فترة طويلة. بننصحهم دايما يقلبوه لأنه هيحصل له قرح فراش، تبقى مشكلة كبيرة جدا، وبرضه عرضة للجلطات، جلطة الأوعية الدموية، واللي أخطر منه جلطة الرئة اللي ممكن تود يعني على طول بتنهي حياته. كل الأمور دي ممكن بالتحريك المستمر للنايم أو القاعد بعد عملية جراحية، خصوصا بتوع العظم وكده أو الغضاريف أو كده بيقعدوا فترة طويلة نايمين فبيقلبوا. علشان ما يحصلش ايه قرح فراش. معلومة المعلومة الطبية دي تقريبا شائعة يعني. فربنا سبحانه وتعالى قال ونقلبه. بالله عليك لا تنسى هذه الكلمة. وبعدين الشمس مهمة مش كده؟ ده ربنا بيسخر لهم القوانين اللي بيسخر لهم الشمس برضو. الشمس ضرورية للتطهير، لذا تم تعريضهم لأشعة الشمس. بس ايه كده تطلع لهم الشمس تحرقهم او تاكل ملابسهم؟ لا، دي الطريقة هنا مذهلة. وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت. انا عايزك يعني في الجمعة، كل يوم جمعة الساعة 7 الصبح في سيرة القرآن، الشيخ محمد رفعت عليه رحمة الله بيقرأ الآية دي، سورة الكهف، بيقرأ الآية دي، بس بيقرأها بصوت ملائكي بديع يعني، وبيقف وقفة غريبة جدا. الشيخ رفعت عليه رحمة الله بيقول ترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفه ذات اليمين وإذا غربت. قوم ساكت، ربنا بيحرك الشمس علشان ثلاث شباب بس او خمسة او سبعة، تقليدهم يعني تمسهم يعني. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تمسهم مسا خفيفا، لأن لو سلطت عليهم الشمس ممكن تحرق جسدهم. فربنا أراد، لأنهم لجأوا إلى الله عز وجل بصدق، عشان أنت لما تلجأ لنا بصدق يحرك لك الشمس والقمر. بس إحنا بنشك في قدرة ربنا، إحنا بنشك في عظمة ربنا، بنشك في قوانين ربنا. والشك مع ربنا ما ينفعش، انت لابد تعبد الله بيقين يقين. ولذلك الانبياء والرسل موقنين في الشك، افي الله شك فاطر السماوات والارض. ان شاء الله نلتقي بعد هذا الفصل القصير عشان نكمل المعاني دي. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم بعد هذا الفاصل القصير اللي كنا بنتحدث قبله عن تسخير الله للشمس علشان ما تحرقش فيتة الكهف. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم يعني تمسهم مسا خفيفا. لما كانوا بيحكوا عن تعامد الشمس على الاله المزعوم اللي هو رمسيس، دي اله مدعى يعني، مش عارف مرتين في السنة، يا سلام ابهار وتصوير وكالات الانباء الشمس مش عارف ايه وبتاع. طب ما تذكر ربنا وتشوف عمل ايه في فتية الكهف، لان هو لولا هذا التدبير كانوا ماتوا. مش هو ناموا صحيح، بس بحماية من؟ حماية الله عز وجل الحفيظ، بسم الله الحفيظ حفظهم. لو كان شيء أدعى يعني تركهم للشمس والقوانين العادية الأسباب العادية كانوا ماتوا. لا، ده أراد الله أن يناموا فقط فيعمل لهم القوانين دي، القوانين اللي هي مش الأسباب الظاهرة. أصل الناس الوقت عبرت الأسباب. أقول قولي هذا ليه؟ لأن الناس الوقت تعبد الأسباب من دون خالق الأسباب جل وعلا، فتضخم قوي من قصة الأسباب. أنت أخذ بالأسباب، ما فيش الأخذ بالأسباب دين.
بس تعرف ان وراء هذه الاسباب خالق الاسباب جل وعلا، ممكن يعطلها، ممكن يقويها، ممكن يضعفها. اي مصير للاسباب في ايد ربنا مش في ايدك انت، انت مطلوب بس تاخد بالاسباب. طيب من الذي يقوي الاسباب؟ الله. بايه؟ بقوة ايمانك انت. واللي يضعف الاسباب مين؟ ربنا. ولكنها موجود، اقعد اعمل زي ما انت عايز، بس ربنا بيريد حاجة تانية خلاص بيضعف الاسباب او كأنها مش موجود. طبعا يعني القدر مع الاسباب قصة طويلة له احوال، يعني الاسباب تؤدي الى نتائج، الاسباب لا تؤدي الى نتائج، نتائج بلا اسباب دول تلات اهو بتحاجت اهو. اسباب تؤدي الى نتيج، يعني سبب يؤدي الى نتيج، سبب لا يؤدي الى نتيجة مع الاخذ به. طيب ممكن التالت حاجة نتيجة من غير سبب، زي سيدنا عيسى كده بس فيش سبب، ولد بلا ام ولا اب مثلا، يعني الكلام بيجيب بعضه. بس الشمس بتقوي العظام عن طريق امدادهم بفيتامين د الجلد عشان يقوي الجلد، واذا غربت تقرضهم يعني تصيبهم او تمسهم مسا خفيف. لم تكن الشمس مسلطة عليهم مباشرة وإلا لذابت الملابس وتقطعت. وبعدين لابد من الهواء والأكسجين فيعمل لهم فتحة في الكهف وهم في فجوة منه. جعل الله لهم فتحة في أعلى الكهف للتهوية والإضاءة، ولازم الشمس الإضاءة يعني عشان عينيهم، لان الظلام الدامس يعمي العين زي اللي بيسجنوا فترة طويلة تحت الارض او في سجون مغلقة يطلعوا بيشوفوش لان بيضمن العصب البصري وما عادش يشوفوا بعد كده، فلابد في اضاءة عشان تحافظ على عيونهم سليمة، وفي اكسجين عشان ما يختنقوش، مش يبقى ثاني اكسيد الكربون بس، يبقى بقية التهوية سليمة. فجعل الله لهم فتحة في أعلى كف للتهوية والإضاءة عن طريق الفتحة وهم في فجوة منه. وبعدين يحمي عيونهم سبحانه وتعالى وإلقاء الرهبة على من يراه. احنا قلنا قصف الرعب في القلوب في الحلقات دي برضو من الله عز وجل، يعني الذي يربط على القلب هو الله، كما ربط على قلب أم موسى إن كانت لتبدي به لولا أن ربطه، وأصبح فؤاد أم موسى أمي موسى فارغا إن كانت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. ربط على قلب أم موسى وربط على فتح الكهف وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. وقذف الرعب في قلوب يهود بني النضير مش كده؟ فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. أي صريح برضو يهود بني قريظة، وقذف وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب. يبقى قذف الرعب في يهود بني النضير وفي يهود بني قريظة، يعني السلاح ما حدش بيتكلم عنه. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض العزيز الحكيم، والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. خلي بالك، ما ظننتم أن يخرجوا، لأنهم قوة كبيرة وترسانة عسكرية وأسلحة نووية وشغلان، فما ظننتم أن يخرجوا. وظنوا هم برضو أنهم مانعتهم حصونهم من الله، وكلا الظنين باطل، كلا الظنين باطل. فأتاهم الله من حيث لم يحتسب. إيه السلاح؟ إيه السلاح اللي ميخطرش على بال حد؟ وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم. لما بقى الرعب جه في القلوب ما فيش حد بقى هيطلع الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. يبقى هو الذي يطمئن القلب سبحانه، وهو الذي يربط على القلب سبحانه، وهو القادر على أن يقذف الرعب في قلوب الكفرات الفجرة. فالجأ إلى الله كما لجأ فتية الكهف إلى الله فقذف الرعب في قلوب من يراه. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعي بالوسيط. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا ملئت. الشيخ رفعت يقولك ولا ملئت منهم رعب، ولا ملئت أو ولا ملئت منهم رعب. فثبت طبيا ان العين المفتوحة، هي لو كانت العين دي مفتوحة تماما، عيونهم مفتوحة تماما، كانت باظت خالص، لانها متعرضة للأتربة والجراثيم فتحدث تقرحات القرنية والعتمة بعد ذلك، ثم فقد حاسة البصر. لو فاتحة كده 300 سنة، لو العينين بتوع فتية الكهف مفتوحة 300 سنة، ايه اللي يحصل؟ هتبوظ خارجيا. طيب لو مقفولة 300 سنة هيضمر العصب البصري زي ما قلنا في حالة المساجين اللي بيقعدوا فترات طويلة داخل السجن، فيؤدي لضمور العصب البصري فيحدث موت تدريجي للعصب فيحدث العمى. يبقى الناحيتين 300 سنة كافلين بأن العين تنتهي. إذن مفيش حل إلا ألا تغلق العين ولا تغلق، تغلق ولا تغلق، تغلق وتفتح، يعني ترمش راحة جاية كده مفتوحة. فماذا فعل الله بهم؟ جعل العيون ترمش وتتحرك بصورة دورية لا إرادية. هتقول لي أنت أنا كنت معاهم وشايف، من عارف الكلام اللي بيتقال زي موضوع الجهاز المنشط الشبكي، وجاوبت إن مش معقول يناموا الفترة دي الطويلة دي كلها إلا إذا تعطل الجهاز ده. هنا برضو لا يمكن تظل العيون سليمة إلا بالحركة دي، لأنهم قاموا ودخلوا المدينة واشتروا خلاص، يعني العينين كانت شغالة. إذا العينين 300 سنة اشتغل إزاي إلا إذا كانت بترمش عشان تتحرك الدموع تغسل، وفي نفس الوقت ما تتقفلش كامل يدمر العصب البصري، وفي نفس الوقت ما تتفتحش كامل فتلتهب بالجراثيم والأتربة تعطب. إذا ما لهاش حل طبيا إلا كده. جعل العيون ترمش وتتحرك بصورة دورية لا إرادية، ودي اللي خلت اللي يبص لهم يرعب. نايمين ميتين أمال عينيهم بتلمش ليه؟ لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. ناس نايمة في شبه موت وبس بتتحرك ايه؟ عينيهم ترمش. خلي بالك في موت جزع المخ ما بيحصلش كده، ما ترمش ولا حاجة، بتنتهي خلاص الكورنيا الريفلكس ديت اللي تحط صبعك ما ترمش العين. هنا بتعمل حاجة تانية، بتفرز السائل الدمعي الذي يغسل العين ويحافظ عليها من المؤثرات الخارجية الضارة. في بقى حماية، دي حماية داخلية، في حماية خارجية. ناس بتمر، حيوانات وحشية بتمر عليهم، فألقى الله الرهبة عندما ينظر إليهم أو أي ناظر. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا ملئت منهم رعبا. ولبثوا في كهفهم، في إشارات فلكية يعني مش وقتها الوقت، 300 سنة بالتوقيت الشمسي، 309 بالتوقيت الهجري. هنقولها إن شاء الله في حلقة خاصة عن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، أن التقويم الهجري والتقويم الميلادي، لأن الكلام كتير قوي مش عايزين نخرج من الحلقة ديت إلا بس كيف دبر الله لفتية الكهف هذا النوم الطويل بدون أن يؤذوا، وذلك بصدق اللجوء إلى الله عز وجل. هنخرج طبعا، هو فيها لسه وقت يا أستاذ معتز؟ في وقت يا أستاذ معتز؟ أدي يعني. طيب يبقى هنطلع يعني هندخل في موضوع جديد تماما كدليل من الأدلة العقلية والنقلية على البعث والنشور، يعني من الآن اللي هو الست حلقات اللي فاتوا كنا بنتكلم عن النوم واليقظة كأدلة نقلية وعقلية على البعث والنشور، وكان من ضمنهم اللي حصل لنوم أهل الكهف. من النهاردة إن شاء الله أو من الوقت كان يعني فاضل 10 دقائق إن شاء الله في الحلقة، فبنتكلم عن والله أنبتكم من الأرض نباتة ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. فلابد نتكلم عن النبات، عن تركيب النبات كيف ينبت، وبعدين إيه علاقته ويعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، إيه علاقته بالبعث والنشور. دائما الجذير ثم الجذر، النبات أحبتي في الله له جذر له جذير، ده في الأرض تطلع الساق بالأوراق بالأزهار بالثمار. قصة بديعة جدا لا تقل روعة ولا إبداعا عن قصص القرآن، ولذلك الله عز وجل حينما قال في سورة الواقعة أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. آية محكمة بتدعوك لما بتشوف الحرث تقول من الذي زرع هذا الزرع، لأن أنت لم تفعل شيئا أخي الحبيب الذي تفلح الأرض أو تزرع في الأرض غير أنك ألقيت البذرة في الأرض، مثلما يفعل أعزكم الله الرجل حينما يضع البذرة في رحم زوجته، فهذا هو كل المهمة. بعد ذلك يتولى الله عز وجل هذه البذرة اللي في الرحم نطفة فعلقة فمضغة فعظاما فلحما عشان يبقى جنين ينزل وليد بعد 9 أشهر سميع بصير، إن خلقت الإنسان من نطفة أمشاج نبت ليه فجعلناه سميعا بصيرا. ولذلك آية وترى الأرض هاملة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، آية في سياق الحديث عن النطفة والعلقة والمضغة، قل إن كنتم في ريب من البعث سورة الحج فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. الآيات بعد كده وترى الأرض هاملة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. اسمع، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموت، يعني ده دليل عقلي ونقلي هو على أنه يحيي الموت، لأنه نزل المية على الأرض الهاملة فأنبتت من كل زوج بهيج، كما هينزل المية يوم القيامة على الأجساد فتنبت. دي دليل نقلي وعقلي على البعث والنشور. فالجزير والجذر يتجه كل منهما نحو التربة، حتى ولو زرعنا النبات مخلوبا، لو زرعناه كده هتلاقي الجذر عارف طريقه، لابد ينزل تحت في التربة والمية، لأن الجذر هو مصدر المية والمعادن والفيتامينات كلها اللي بتدخل عشان تطلع للساق والأزهار والأوراق، فلابد يتزرع في الأرض، مالوش حل. يعني انت لو زرعت مقلوب كده لابد الجذر يتجه لتحت. الرويشات والساق في اتجاه نحو الهواء. ولو حدث العكس لهلك النبات. ما سألتش نفسك مين اللي نظم القصة دي؟ يعني انت بتحط البذرة، اقعد بقى تأمل كده، اقعد تأمل، لان انت احنا قلنا دايما في العلم ان وصفي، وصفي يعني ايه؟ بتقعد توصف ان الجذر نزل تحته وان الساق طلعت فوق والاوراق، وتقعد توصف كعلوم نبات زي ما وصفنا النطفه والعلقه والمضغه والعظام انما ما سالتش نفسك ليه كده، يعني كيف. العلم يجيب عن كيف ولا يجيب عن لماذا، يعني ليه اللي بيحصل ده، ليه الجذر نزل تحت؟ قل الله يا اخي، أفرأيتم ما تحرثون؟ قل الله، ولا هو في إصرار على الإلحاد؟ أإله مع الله أم من جعل الأرض قرارا؟ أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسية وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله؟ يعني الله عز وجل في آيات كثيرة بيثير عندك التفكير العقلي البحث عشان توصل له، مش بالعقل، بالوحي برضه، ولكن العقل وسيلة لكي تدرك هذه الحقائق. يعني لو انت مين اللي عمل ان الجذر ينزل تحت والساق تطلع فوق؟ سبحانه وتعالى. لما تشوف المنظر لابد تسبح الله، لان لو الساق نزل تحت والجذر طلع فوق ما انتش هتاكل منجاية ولا جوفاية ولا عنباية ولا بطخاية ولا حاجة خالص، ما فيش نبات، ما فيش فاكهة، ما فيش حياة على وجه الأرض، زي ما هنشوف ان أصل الحياة على وجه الأرض النبات. ازاي كلمة كبيرة؟ كلمة كبيرة بس حقيقة، عن طريق اليخضور والكروفيل زي ما هنقول بعد كده ان شاء الله، لان لو ما فيش نبات ما فيش حياة خالص على وجه الأرض زي ما هنشوف ان شاء الله عز وجل. فالجذر خلق أصلا لتثبيت النبات في التربة وامتصاص الماء والأملاح، إذن له مهمة، ربنا هيئ تركيبه لهذه المهمة، خلاف تركيب الساق، خلي بالك، خلاف تركيب الورقة، خلاف تركيب الزهرة والثمرة، كل حاجة على الرغم أنه النبات طلع اهو، وفكرك أن هي اهو شجرة مانجا مثلا، جدر شجرة المانجا غير في تركيبه التشريحي والنسيجي، غير ساق شجرة المانجا في تركيبها التشريحي والنسيجي، غير زهرة وثمرة المانجا في تركيبها التشريحي والنسيجي، الجذر غير الساق غير الأوراق غير الأزهار غير الثمار، أي لهم مع الله. فهو ميسر لما خلق له ويتجه الى التربه اللي هو الايه اللي هو الجدر. بس في حاجه تانية تدلك على ان الله هو الذي يسير القوانين، مش القوانين اللي بتحكم ربنا. في يوم جايب جذور، يوم جايب جذور في النبات ما تنزلش التربه، لان لها مهمه تانية، تمشي على وش الارض. ليه؟ لان الجذور دي لها وظائف أخرى خلاف امتصاص الماء والأملاح. إيه الوظيفة؟ التسلق والتنفس، زي نبات القرم أو ابن سينا أو الشورى. جذوره التنفسية تتجه بعيدا عن التربة، لأن لا وظيفة تانية. احنا عارفين وظيفة الجدر إيه؟ وظيفة الجدر امتصاص الماء والأملاح والقصة دي. بس في جذور لنبات زي الشورى ده لها وظيفة تنفسية وتسلقية، فجذور التنفسية تتجه بعيدا عن التربة وتصعد إلى أعلى طلبا الهواء وتحقيقا للتنفس. دايما كده متعودين كده، فاهمين كده في العلم كتير قوي ان في قوانين ثابتة بس تقوم شاذة في بعض الامور لكي تدلك على ان الله قيوم، مش الله سايب القوانين تعمل كده يعني خلقه وتعمل، لا، القيوم اسم جامع لكل صفات الكمال للافعال، ومن صفات الكمال للافعال ان الافعال دي في ايد ربنا سبحانه وتعالى، في ايد ربنا سبحانه وتعالى. ولكن الاستاذ معتز اشار ان الحلقه تقريبا انتهت يعني، فوقفنا عند طلاقه القدره وطلاقه اسم الله القيوم، وان الجذر ينزل تحت اي بس ممكن يطلع فوق لانه له وظائف اخرى، وفي العلم مليان كده أن القوانين لا تحكم الله ولكن الله هو الذي يحكم القوانين. وحتى نلقاكم أحبتي في الله في حلقة الجمعة القادمة، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وحتى نلقاكم إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك وقادر عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان.